الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه، وروحنا بروحه، وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال عز من قائل: اجلس يا أخي اجلس، لا تتخطى الرقاب، اجلس اجلس يا أخي اجلس. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، نحن مجمعون على أننا نحفظ هذه الآية الكريمة عن ظهر قلب، ولكن هل ولج محرابها المؤمن كما الشأن في الصحابة الكرام، هل جعل منها المؤمنون منهجا أساسا يجسدون عبره أمر التوجه إلى الله وأمر الإذن من الله وأمر استخارة الله وأمر التوكل على الله وأمر الدعوة إلى الله؟ تعلمون يا سادة أن هذه الآية نزلت أواخر حياة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، متزامنة مع أحداث غزوة تبوك، وهذا يشير إلى الشأن السامي في مسألة الهجرة وحدثها، وأنها معهد لا بد من تسجيل اسمك فيه وعدم الخروج منه، لأنه مشتق من العهد، فالذي يخرج عن إطار المعهد الإلهي إنما هو ناقض للعهد، والناقض للعهد خائن، والخائن تتنزل عليه ظلمات غضب الله ومقته. لذا يا سادة جعل منها صلى الله عليه وسلم أساسا ومنطلقا. أما الأساس فهو الصدق في الواقع الذي قدره الله وأثبته وأمر فيه ونهى، والمنطلق أنه دائرة تفريع لشأن المؤمن في علاقته مع ربه وربط ذلك بحق أهل الأرض، وأن الهجرة إلى الله على مستوى المكارم أمر ماض لا يتوقف على الإطلاق، ولا يجوز للمرء أن يتقهقر حياله أو يحيد عن خطه. أيها الإخوة، جميل في أن نجعل من شواهد هذا الحدث نظرة النهج أو نظرة منهجية، ونقف عند كل دقيقة ونتحاور بالروح عبر المعنى قبل اللسان والجسد، ثم نسائل أنفسنا هل نحن فعلا على مستوى الهجرة إلى الله؟ هل لما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هل نحن كنا وما نزال على مستوى هذا الكلام؟ أيها الإخوة، ألقوا السمع. تعلمون أننا بلغنا مبلغ إذن الله لرسوله في الهجرة، ولعلنا لم ننس بعد أن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يكون الشأن الكبير مع من حوله ممن هم مسؤوليته وتحت ظله وفي رعايته وعبر كنفه، فلم يرضى أن يغادر أولا إلا أن يأذن الله، ورجى أن لا يغادر إلا وقد تقدمه عباد الله من المؤمنين الذين ذاقوا من الأسى ما ذاقوا وعانوا
وتم له ذلك، ووصل البلاغ إلى أهل الظلمة، أهل العدوان، أهل الحسد والضغينة والحقد، أهل الشرك بالله، أهل حظوظ النفس، أهل الانتصار للنزوات والشهوات، مشركي قريش، أنه صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصبة، وصار له أتباع، وأنهم خارج إطار مكة، فلو وصل إليهم لجندهم وجعلهم جيشا ووجه به إلى مكة ليستأصل شأفتهم. فكل امرئ يقيس بما يعلم، فالظالم يقيس الناس بنفسه، والعكس بالعكس، لكن شأن النبي ابتداء صلى الله عليه وسلم أنه كان من أجل أن يوصل نور الهداية إلى القلوب، وكم طلب منهم ألا يمنعوه، وكم طلب منهم أن يتركوه، وكم طلب منهم ألا يحولوا بينه وبين كل أذن تصغى وتلتزم وتتوازن في التلقي. ولكن هيهات، أهل الباطل يا سادة أناس لا يعرفون إلا دائرتهم الضيقة، فينتصرون لأنفسهم ويقفون موقف تحقيق مطالبهم وإن على حساب غيرهم. ومهما كان الشأن، ومهما تمتع المرء من العقل والذهنية الوقادة وبعد النظر، فهو بلا دين لا شيء، لأن قضية الدين قضية رب العالمين الذي خلق هذا العقل ومتعه بما متعه من المنهج والحدود، فلا يتنامى نورا ولا يثمر عطاء إلا بتوجيه الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى وربكم. ماذا يفعلون؟ اسمع أخا الإيمان، كان لهم دار اسمها دار الندوة، وكان من شأنهم أنه إذا بلغهم أمر خطير لغزو أو صلح أو مصالحة أو ما شابه ذلك، يجتمعون داخل هذه الدار وتواعدوا في الليل، واتفقوا على أن يجتمعوا جميعا وأن لا يكون فيهم من ليس منهم. اجتمعوا وأعلنوا اتفاقهم على أن يخرجوا بقرار واحد وأن لا يختلفوا عليه. نحن نقول ما يقوله السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يد الله مع الجماعة وعلى الجماعة. وهؤلاء اجتمعوا وتوحدوا، ولكن ما الذي ينقصهم؟ النبي يقول يد الله على الجماعة، أي جماعة؟ التي تتفق لمراد الله وتخرج بقرار يرضي الله وتتفق على ما لا يغضب الله، هذا الذي أنسوه ويقرع بابهم شيخ مسن عليه آثار المهابة، يقولون له: من الشيخ؟ قال: الشيخ من نجد. نين؟ من نجد. شيخ من نجد، شيخ من نجد، من منطلق قرني الشيطان. لما لم يقل من مكة أو أي قبيلة غيرها؟ لما اتفقوا عليه
أنه لا يجتمع معهم إلا من هو منهم، فكان هذا الذي من نجد منهم. من؟ إبليس يا سادة. وتسألني أيستطيع أن يتشكل؟ نعم، وتغلبه صورته، لكن بين يدي من؟ بين يدي أهل الولاية والإيمان، فهو رعديد ضعيف جبان بين يدي المؤمنين. من أجل هذا لم يعرفوه ولم ينتبهوا أنه إبليس. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال شيخ من نجد بلغه اجتماعكم وما أردتم أن تعزموا عليه فلن يعدمكم رأيا. فقالوا له ادخل. هذا الخطاب كله هو واقف على الباب. انظروا إلى خساسة ذوي الظلمة، انظروا إلى دناءة إبليس. ينتظر الإذن بالدخول. لأي شيء جاء ولأي شيء أذن له. فهل نفعه أدبه؟ لا وربكم، لأن الظاهر غير الباطن. والعجب العجاب يا سادة أن إبليس يعلم أن رسول الله ممنوع، وأنه بمجرد ولادته حرست السماء من استراقهم السمع، ويعلم أنه لا سبيل له على النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من الناس. يعلم ذلك، ولكن ما الذي أراده؟ أراد تفريق الجموع. من أجل هذا يا سادة أي امرئ يجتمع اجتماعا على غير وجه الله يغدو تلميذ إبليس، علم أم جهل؟ أبدا. والمجلس الذي يحضره إبليس لا تحضره أي من أسباب التوفيق. اجتمعوا ليقرروا، وعرضوا الرأي بموضوعية وبتشرد كامل. ووقف هذا الشيخ الذي ظن أنه أكبرهم قدرا وسنا، انظر إلى ظلمة قلوبهم وعمى أبصارهم، لم يدركوا أبدا أنه رجل غريب، فضلا عن كونه إبليسا، أنه رجل غريب، وأن الغريب لا علاقة له فيما نحن فيه، ولكن أعمى الله أبصارهم، مع أن إبليس كان عونا لهم على ما يريدون. نعم، كأن لسان حال القدرة الإلهية يقول لهم نعم جمعوا من قدراتكم ما استطعتم، ووحدوا إمكاناتكم، وكونوا كلمة واحدة. ولكن لما كان اجتماعكم ولسانكم ومرادكم على الباطل يقال لكم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أديروا رأيكم. فقال أبو البختري ابن هشام احبسوه في الحديد وتربصوا به ما نزل في الشعراء قبلكم زهيرا ونابغة أو النابغة حتى يموت. اسجنوا واقفلوا عليه هيك ليموت. فقال إبليس قال لا الشيخ النجدي قال لا ما هذا برأي، لا يلبث أن يخرج خبره إلى أتباعه فيغلبوكم عليه ويخرجوه من بين أظهركم ثم ينتصروا عليكم. أديروا رأيا آخر. إذن البند الأول شو هو؟ الحبس. هن ثلاثة، حبس، نفي، قتل.
الحبس ما مشي حاله مع إبليس. فقال آخر: أخرجوه من البلاد أو نخرجه من البلاد وننفيه ولا يعنينا شأنه إلى أين يذهب، ثم نلتفت إلى إلفتنا وشأننا. فقال إبليس الشيخ النجدي، قال: لا والله ما هذا برأي، بيعرف الله كمان، لا والله ما هذا برأي، ألم تعلموا حلاوة منطقه؟ دارسها صح، حلاوة منطقه وعذوبة لسانه. فربما حل على قبيلة من العرب فأثر فيهم فيهيئهم فيغزوكم بهم. ما هذا برأي؟ أدير رأيا آخر. أقرى التلميذ لإبليس مين؟ فلتحيا أبو جهل. طلع أبو جهل هلا، أبو جهل عم يسمع. أنتوا بتعرفوا أبو جهل شو كان مكنة؟ كان مكنن أبا الحكم، قال: لبعد نظره وعظيم حكمته، فلما أعرض عن دين الله صار أبا جهل. والعجب العجاب أنه صاروا نادوله أبو جهل، حتى المشركين صاروا نادوله أبو جهل، موسى المسلمين، حتى صار أبو جهل لقب رسمي أو كنية رسمية، بل قل لقبا، لقب رسمي، لأنه ما له ابن اسمه جهل. حتى أن ابنه لما أسلم بقي له اسمه، ولكن لم يزح عن أبيه لقبه، فابنه رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل. ما سمعنا أن اسمه عكرمة بن أبي الحكم. لحظة، قال: والله بدا لي رأي ما أعتقد أن أحدا يرده علي. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا نسيبا وسيطا. شوف الدقة. الحقيقة أيها الإخوة، جمل السيرة جمل لغة عربية كمان متوازنة، جمل أدبية، في رصانة، في رصافة إن صح التعبير، رصف. ليش؟ وهدول عدن يعني ما يقول، يعني ما يعطش الحوش. حتى يعني العاقل الذكي لو ما أطش الحوش إذا ما في دين بضيع. وعللنا ذلك لأن الدين قضية من؟ رب العالمين خالق هذا العقل. شاب جليدا أو جلدا قوي، يعني متين يتحمل سهر ليلة كاملة، وسيطا يعني لا كبير ولا صغير، نسيبا من الأشراف، يعني ما منجيبه من حثالة الناس، من الأشراف. ليش من الأشراف؟ لأنه إذا كان حسيبا نسيبا جليدا وسطا يدافع عنه أهله وذو قرابته. شوف دقة الاختيار. نعم. ونعطي كل أديش 40 رجلا، ونعطي كل واحد منهم سيفا فيضربونه ضربة رجل واحد. الله أكبر. تسألني إلى هذا المستوى يصل الإنسان في ظلمه من القسوة؟ يعني اتصور بذهنك ضربة 40 سيف على جسد واحد، شيء مو سهل، وبكل صفاقة وحماقة وجرأة على الله. الشيء المؤسف يا سادة أن أبا جهل يعلم أن رسول الله كان على حق، بس لأنه ما كان من قبيلته، لأن هذا النبي نبي آخر الزمان ما طلع من قبيلة بني مخزوم، إنما من قبيلة بني هاشم. بس مشان هيك أتعزى بنو هاشم بجدهم هاشم أم بالإسلام؟ سبحان الله، يعلم أنه على حق، ومع هذا أعرض كل الإعراض وأبى إلا أن ينافح عن الضلال. هنا لا يستغربن واحد منكم هذا الموقف منه، لأن المولى سبحانه وتعالى يغار على نعمه، وهذا ما يخوفنا دائما يا سادة. نحن أهل هذه النعم، أننا إذا أصر الواحد منا على ظلم أخيه والجرأة عليه، على هتك عرضه، على الطعن في شرفه، على أخذ ماله، على قهره أو كسر خاطره، يأتي يوم إذا كثر منه هذا الخبث لا يشعر بأنه يظلم. إذن ما التعليل؟ قال إن الله ختم على قلبه لتقام الحجة عليه يوم الله. ألا ما أعظم العطاء والتعويض للمظلوم يوم الله أكثر من الدنيا بكثير. لذلك أي امرئ يتجرأ هذه الجرأة فهو تلميذ أبي جهل وتلميذ هذا الشيخ النجدي إبليس. نعم، من هنا اسمحوا لي قبل أن أتابع أن ألفت نظركم إلى ناحية هامة. قلنا يا سادة بأنهم اجتمعوا لينالوا من شخص واحد، لم يتناقشوا على أنه سلبهم مالهم أو طعنهم في أعراضهم أو آذاهم في جوارهم. والله كان أحسن الناس جوارا صلى الله عليه وسلم. أي وصف، خاصة علاقته في مكة مع الناس كلهم خاصة المشركين، فقط لأنه كان صاحب حق. بالله عليك، ألا يصادف يوما مرة مرتين أكثر أقل أنت أعلم أن تجلس مجلسا يؤكل فيه لحم أخيك؟ نجلس عددنا 4، 5، 6، 10 ونأتي على ذكر فلان من الناس بغض النظر عن التعيين أيها الإخوة، ثم يأتي بكلمة أحدهم فينميها الثاني فيثمرها الثالث فيمنهجها الرابع فيفرع عليها الخامس وهكذا، بالأخير بصير أبواب فصول. حتى ربما خرج واحد منا ليقول والله أنا من زمان قلبي شاككني، أنا من زمان حاسسني قلبي أنه هالزلمة هذا مو على حق، دون أن يسأل الواحد منا حينما سمعنا أو بلغنا الخبر أنه من أين جئت بهذا الخبر. وأنا على يقين على الأعم الأغلب يقول والله هيك سمعنا، هيك سمعنا قاعدة شرعية أم أن التلقي فيها دليل على فسق المتلقي وفسق الناقل، أكذلك أم لا؟ ونبيكم الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يقيه من النار. من ذب عن عرض أخيه في الغيبة، حضوره بدافع عن نفسه ما له عاوزك، لكن في الغيبة، في الغيبة امتحان إلك صفيت، كان حقا على الله. وهذا حديث صحيح أيها الإخوة، أخرجه أحمد وغيره. من ذب، حفظتوه، من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله. إيش معي أنت ولا مو معي؟ قلتوا الحديث، من ذب عن عرض أخيه أي دافع عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يقيه من النار. هل فعلتها يوما؟ هل هكذا نهجك وشأنك؟ ألا تجاري الذين يريدون الفتنة بين أهل الإيمان، وألا تكون تلميذ أبي جهل أو تلميذ أولئك، أو تحت ظل إبليس. فما ظل إبليس؟ تعلمون يا سادة أن أهل النار لا ينالون نفعا من النار، حتى من النار لا ينالون نفعا. كيف؟ إليك تعليلا بسيطا وإن كان الموضوع واسعا، أن الحق سبحانه وتعالى جعل نار جهنم سوداء مظلمة، كانت بيضاء لو أو حمراء تعطيك ضوء، لكن سوداء مظلمة ومحرقة شديدة الإحراق. نعم، لأن الإنسان بظلمه غيره سينال مثل هذا. فقال إبليس، هذا الشيخ النجدي قال هذا هو الرأي لا رأي سواه. طب إبليس عرفان إذا ربي عز وجل بده يمنعه بيمنعه. أيها الإخوة، تعلمون أن إبليس يعلم على اليقين والعلم من غير شك أنه لا شريك لله، وأن هذا هو نبيه وأن هذا هو نبيه وأن هذا هو نبيه، ومع هذا ينافح عن الضلال، يعلم ذلك. لندرك تماما أيها الإخوة جانبا من أهم الجوانب في علاقاتنا مع الناس عبر ميزان ربنا، أن العلم وحده لا يكفي، أن العلم وحده لا يكفي، لا بد من التقوى ومراقبة الحق تبارك وتعالى. فلم يراقبوا إلا أنفسهم، ولم يطالبوا إلا بشهواتهم ونزواتهم وحظوظهم، فكان ما كان، ونزلوا على رأي إبليس، فكل اجتماع لا يراد به وجه الله لا ينزل أهله إلا على رأي إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم، لفتة أخرى أيها الإخوة لن أطيل عليكم، سؤال يعرض كثيرا، يقول أحدهم: طب أنا لا أرى إبليس، وقد يتشكل كما حصل، لكن على الأعم الأغلب القاعدة الأساس، هذا شذوذ عن القاعدة، فعال لما يريد جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب المسألة هون، قرر الحق تبارك وتعالى أن لا نرى إبليس وأعوانه، وأمرنا أن نتخذه عدوا. قال سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فكيف أحارب إبليس؟ شلون بدي أحاربه؟ طب أنا بحمل سيف وبدور عليه حاربه، بقاتله بقاتلني، طيب أنا ماني شايفه، لا شايف أعوانه، كيف أحارب إبليس؟ قال: بأن تنشغل بالله عما سواه. بس فإذا انشغلت بالله شغلوا عنك وصرفوا. ولعلكم تذكرون ما ألفت النظر إليه بين الفينة والأخرى للمناسبة، يذكر بعض القوم من السادة رضي الله تعالى عنهم في كتب رقائقهم أن أحد الأولياء كان شديد الشغل بالله، وكان يذكر الله بكل جزء من جسمه، فأرق ذلك إبليس، ما عجبته الشغلة، أخي هذا لازم ندهوره نوسوسله بعده نشغله بشيء. قال: فعقد العزم على أن يشغله عن ذكر الله، حتى إذا ما دنا منه تخطفته أنوار ذكر هذا الذاكر. يعني احنا بنقول كلمة دارجة، بنقول فلان ملطوش فلان ممسوس، يعني واحد ماشي مع إبليس وشو ما بده عم يساوي له، فدائما لطش إبليس، يعني هنالك مس خفي، يعني صاحبه صحيان بس والله مو صحيان، يعني عم يشتغل فيه إبليس، يلعب به كما تلعب الصبيان بالكرة تماما. هذا رجل مع الله بكنه همته، أراد إبليس أن يوسوس له ويشغله بسوى الله عن الله، فما الذي تخطفه؟ أنوار الذكر. قال: فجعل يمشي في سكك عالمه، قد كشف ذلك لبعض الأولياء، جعل يمشي في سكك عالمه فتقول الشياطين هذا متأنس، يعني لطشو إنسي. بس شلون لطشو إنسي؟ لطشو إنسي بيشتغل بالسحر؟ لا، لأنه بيشتغل بالسحر يتعامل مع الجن، يتعامل مع الشياطين، وهذا من الكبائر، والاتكاء على ذلك كفر، كافر ماله توبة، حده ضربة بسيف، يعني من ولي الأمر. أما لما انشغل بالله وعمل بمقتضى ذلك والتزم التزاما جماليا جلاليا في رحاب ومحراب الأوامر والنواهي، شغله الله عنه، هذه الحقيقة، ولا يكون سواها. وانفض مجلسهم على هذا، وبسرعة سريعة الأمر لا يحتمل تأجيله، اختاروا 40 رجلا على وصف ما ذكر، وأحاطوا بالدار. وين بده يروح؟ نايم جوا صلى الله عليه وسلم، وين بده يروح؟ ما في ثغرة على الإطلاق. أكثر المفسرين وعلماء السير على أنه نزلت تلك الآية التي صدرنا بها خطبتنا متزامنة مع هذا الحدث: وإذ يمكر بك الذين كفروا. بس انتبهوا لي لنقطة وبها أختم، هلأ صلي نص ساعة تمام، أعطوني دقيقتين بس بعد إذنكم. انتبهوا لي النقطة. إذا انتبهتوا يعني بقول الله لا يضوع لي تعب. وإذا ما انتبهتوا بقول الله لا يضوع لي تعب. بس انتبهوا لي الله يرضى عليكم. بقول فعلا يعني فعلا بتسروني. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. هذا شو؟ حبس. أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. القتل وين إجا؟ بالوسط. والخروج وين إجا؟ بالآخير. هن آخر ما اتفقوا عليه شو؟ كأن لسان حالي القدرة يقول لحقولها باللهجة العامية معلش مو على كيفكم. تريدون قتله ولا أخرجنه آمنا وبعلامة تخزيكم وتخيبكم. انتبهتوا؟ ان نظموا هيك الترتيب. لكن بما ختمها الله بالخروج سالما غانما وبأنوار النبوة. ماذا أعني بكلمة أنوار النبوة؟ الرسالة أحكام. الرسالة حط سيدنا علي وقلنا كلام وتفريعات عليها. حط سيدنا علي وكذا إلى آخره. لكن النبوة شهادة أنه معصوم. المعجزة خرق العادة. هذا ما سيكون حديثنا والتفريع عليه أيضا في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. لذلك ختمها ربنا هنا ولنبقى متذكرين بشهود. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما معنى هذا الكلام؟ لعله مشكل على بعض الناس. سيكون حديث البداية في الخطبة أيضا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. ثبتني الله وإياكم بقوله الثابت. ونور قلبي وقلبكم ويسر أمري وأمركم ورفع قدري وقدركم وجمع شملي وشملكم وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.